Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. أهلا ومرحبكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 24 من شهر 3 سنة 2025. عناوين الأخبار: مساعد القائد العام الفريق ياسر العطا يقول مطاري أم جمينة وأم جرز بتشات سيكونان أهداف عسكرية للجيش السوداني. وزارة الخارجية التشادية ترد في بيان رسمي وتقول تصريحات مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا إعلان حرب. قتل 8 مدنيين من بينهم 6 أطفال وامرأة في قصف مدفع للدعم السريع على أحياء مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. معتمر الجزيرة يعلن عن مقتل 18 شخص وتشريد المئات في هجمات انتقامية للدعم السريع على قرى شمال غرب ولاية الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو طبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا أن مطاري أنجمينة وأم جرس بدولة تشاد سيكونان أهداف عسكرية للجيش السوداني. وأكد العطا أن الجيش سينتصر عسكريا في القريب العاجل وسيدمر ما أسماهم بالجنجويد من أبناء السودان، وسيتابع ملاحقة من وصفهم بعرب الشتات على حد قوله. وأضاف الفريق ياسر العطا في هذا الخصوص:
سنختص من الأمارات لمراكز النفوس العميلة الخربة في دولة جنوب السودان، سنختص من محمد كاكا ونحذره بأن مطار أنجمينة ومطار أم جرس هما أهداف مشروعة للقوات المسلحة السودانية.
من جانبها اعتبرت الخارجية التشادية في بيان يوم الاثنين أن التصريحات التي أطلقها ياسر العطا مساعد قائد الجيش السوداني إعلان حرب عليها، مشددة على حقها في الدفاع عن نفسها. واتهمت الخارجية التشادية السودان بمحاولة زعزعة استقرار تشاد باستخدام وسائل إرهابية، مؤكدة حق تشاد في الرد بحزم على أي محاولة اعتداء على أراضيها. وأكد البيان التزام تشاد بالحياد في النزاع الداخلي السوداني، وقال أن الصراع في السودان هو شأن داخلي تتحمل مسؤوليته الأطراف المتحاربة وحدها. أعلنت قوات الدعم السريع أمس سيطرتها بالكامل على مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان واستيلائها على 11 مركبة قتالية بكامل عتادها الحربي. وقال الدعم السريع في بيان أن سيطرته على مدينة لقاوة يوم الأحد يعني إعادة انفتاح قواته على كامل إقليم كردفان. وأكد البيان تأمين القوات لمنطقة لقاوة وتسهيل فتح الأسواق وحركة المواطنين داخل المدينة. قال مؤتمر الجزيرة أن 18 شخص على الأقل قتلوا في أحداث هجمات نفذتها قوات الدعم السريع على قرى واقعة شمال غرب ولاية الجزيرة. وقال بيان أصدره مؤتمر الجزيرة أن الدعم السريع بقيادة جوجة كثف هجماته على قرى العقليين المتاخمة لجبل أولياء والتابعة لمحلية الكاملين بولاية الجزيرة، حيث قتلت الجمعة 12 مواطن في قرية حبيبة وأربع مواطنين في قرية الحضرباب واثنين مواطنين في قرية الفدقوبة. وأوضح أن الهجمات خلفت إصابات وسط المدنيين، كما أن هناك العشرات ما زالوا في عداد المفقودين. وكشف البيان أن إجبار قرى وكردة ودقير والفدقوبة شمال وأبو الكليك على النزوح. قتل 8 مدنيين من بينهم 6 أطفال وامرأة في قصف مدفع للدعم السريع على أحياء مدينة الفاشر يوم الأحد. وقالت الفرقة السادسة مشاه بالفاشر أن قصف الدعم السريع على أحياء المدينة، وقع في تمام الساعة 12 ظهرا والخامسة مساء. مستخدم المدفع AR-120 وأسلحة متوسطة، ما أدى لمقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين بجروح تم إسعافهم إلى المراكز الصحية والمستشفيات لتلقي العلاج. وأوضح البيان أن الدعم السريع شن أيضا هجمات نهب وسرقة طالت ممتلكات ومواشي المواطنين، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من الأسر إلى داخل أحياء المدينة. قالت الفرقة السادسة مشاح بالفاشن أن الطيران الحربي للجيش نفذ سلسلة من الغارات استهدفت تجمعات وتحركات لقوات الدعم السريع في عدة محاور بمحيط مدينة الفاشن، وأسفرت هذه الغارات بحسب بيان الفرقة السادسة يوم الأحد عن مقتل قائد الفزاعة الرائد حماد العمدة وتدمير عدد كبير من الآليات وتشتيت العشرات من أفراد الميليشيا أثناء محاولتهم التقدم عبر المحور الغربي نحو جبال كسة، والذين كانوا يمثلون وفد مقدمة للهجوم على الفاشر. أفادت منظمة الهجرة الدولية الأحد بانخفاض عدد النازحين بنسبة 2.4% بعد تزايد معدلات العودة إلى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة. وقالت المنظمة في بيان أن إجمالي عدد النازحين داخليا انخفض بنسبة 2.4% بسبب حركة العودة، وهو أول انخفاض منذ بدء الحرب في 15 أبريل 2023. وذكر البيان أن أعداد النازحين انخفضت في ولايات النيل الأزرق وكسلا والقضارف والبحر الأحمر والشمالية ونهر النيل وسنار وشمال كردفان وغرب دارفور نظرا إلى حركة العودة. دفعت الحرب الجارية في السودان حاليا نحو 8,596,622 شخص إلى النزوح داخليا، منهم 396,738 فرد عادوا إلى ديارهم. وبحسب بيان صادر عن منظمة الهجرة الدولية فأن إجمالي عدد النازحين قبل وبعد اندلاع الحرب بلغ 11,301,340 شخص يقيمون في 10,285 موقعا في جميع محليات البلاد، البالغ عددها 185 محلية. وأوضحت المنظمة في هذا الخصوص أن 53% من هؤلاء النازحين هم من فئة الأطفال، منهم 27% أطفال دون سن الخامسة، فيما بلغت نسبة الإناث دون 18 عام حوالي 28% من النازحين. الخبر الأخير في النشرة، يصل البلاد المبعوث الألماني للقرن الأفريقي السيد هاكونيت شيكا في زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام. وقالت وكالة السودان للأنباء أن المبعوث الألماني سيجري خلال الزيارة مباحثات معه عدد من المسؤولين في الدولة تتناول رؤية الحكومة السودانية لإنهاء الحرب وخارطة الطريق التي طرحها رئيس مجلس السيادة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلاً وسهلاً ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 24 من مارس عام 2025. وفي جولة اليوم حتتابعون كالعادة آخر التطورات العسكرية في السودان.
أول حاجة ناس لقاها قال انسحبوا، لكن أقصد الله العظيم أقول لكم حاجة، الطابور البصلوكم ده والله أبقى فوق عشرة.
تصريحات الفريق ياسر العطا وردود الفعل حولها.
سنختص من الأمارة لمراكز النفوس العميلة الخربة في دولة جنوب السودان، سنختص من محمد كاكا.
لقاءات مع مزولين بوحدة إدارية النظيف بولاية جنوب دارفور.
ونسأل الله تبارك وتعالى أنه المسألة الماشية في السودان برضها تقيف، عشان حتى الإنسان ينعم بكل الخدمات، تعليم وصحة وغيرها وغيرها.
نبدأ الجولة بالمعارك العسكرية بين الجيش وحلفائه من جهة والدعم السريع من جهة أخرى. حيث نفذ سلاح الجو السوداني غارات جوية في مدينة الفاشر، فيما واصلت قوات الدعم السريع القصف المدفعي على الأحياء في المدينة. وفي ضاحية حلة كوكوب شرق النيل استهدفت مسيرة مسجد مساء أمس، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة الآخرين. كما شنت قوات الدعم السريع هجمات على قرى شمال وغرب ولاية الجزيرة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى. وفي ولاية غرب كردفان أعلنت قوى من الدعم السريع سيطرتها الكاملة على مدينة لقاوة. وقال القائد الميداني حسين برشم في تسجيل فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي إنهم دخلوا لقاوة واستولوا على الحامية العسكرية، بينما انسحبت القوى العسكرية التابعة للجيش من الحامية واتجهت جنوب المدينة. نستمع لجانب من خطاب حسين برشم الذي بسه. أول عاجة
لقاوة قال انسحبوا، لكن أقصر الله العظيم أنا أقول لكم حاجة، والله طابور كل بوروكو ده الطابور اللي بوصل لكم ده والله بقى فوق 10، وهنا ما مش انسحبتوا من اللقاوة ما هنخلوك، والله خلي رايدين القوارير، والله لا نخلوكوا في القوارير لا نخلوكوا في بره لا نخلوكوا في 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 تقاطم نهاية ما نخلوكوا كويس، لكن أي طابور في اللقاوة إن شاء الله حتم القبض عليهم، أي طابور في اللقاوة حتم القبض عليهم
قدام بس
رسالة لأهلنا لهذا الحركة، رسالة خاصة لأهلنا كم ده بعد ده المساجد بنقضوا حتكون ماضي، لأنه كان هم الزارعين الفتنة بيناتكم وبيناتكم العرب، نحن إن شاء الله نأكد لكم تماما بعد ما جاءت الماضي.
من جهته أعلنت اللجنة التمهيدية لمبادرة التعايش السلمي بين مكونات ولايتي جنوب وغرب كردفان الترتيب لعمل شامل في الولايتين خلال الأيام المقبلة. نسمع زنون آدم ضحوي مقرر اللجنة.
بادرنا نحن شباب وشابات الولاية لإطلاق مبادرة التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي بكافة محليات الولاية، والمشاركة بهذه المبادرة مفتوحة للكل، لكل مواطن يسكن ولاية غرب كردفان، حتى ترى هذه المبادرة النور وتكتمل حلقاتها وتكتمل هيكلتها، وسننطلق صوب جنوب كردفان وإقليم جنوب كردفان وإقليم كردفان.
أثارت تصريحات الفريق ياسر العطا الذي وصف فيه دولتي تشاد وجنوب السودان بالعميلة لدولة الإمارات العربية، أثارت جدلا واسعا وسط الرأي العام، حيث وصف كتاب هذه التصريحات بالخطيرة لجهة أنها تخطط الأعراف الدبلوماسية ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الدول. نسمع جانب من تصريحات ياسر العطا.
سنختص من الأمارة لمراكز النفوس العميلة الخربة في دولة جنوب السودان، سنختص من محمد كاكا ونحذره بأن مطار أنجمينة ومطار أم جرس هما أهداف مشروعة للقوات المسلحة السودانية.
للمزيد حول الدلائل وأسباب تصريحات الفريق ياسر العطا استضفنا الفريق جلال تاور للتعليق.
والتعليق بتاعي بسيط، أول حاجة السيد ياسر العطا سيد الفريق أول هو مساعد القائد العام للقوات المسلحة، يعني ما مواطن عادي وزور مسؤول، يعني وكلامه ما بيكون على عواهنه، إنما بيكون عنده مبرراته أسبابه المسنودة بالأدلة والبراهين. وما أول مرة يتكلم عن تشات، بل في شكوى رسمية للتشات في مجلس الأمن يعني من السودان، باعتبار أن خلاف مساعدته ودعمه الآن بدأت في معلومات جديدة عن يعني بعض الأنشطة الضارة بالأمن القومي السوداني. لكن مدى تطبيق التهديد وحيهجم 200 وما حيهجم 200 طبعا ده يعني ده موضوع ما بيقال على الهواء، إنما يعني ترتيبات عسكرية وسرية داخل القيادة في قيادة القوات المسلحة وقيادة العمليات. ولكن ده تعبير عن الضجر الشديد والضيق والتذمر يعني من تصرفات الجارة الشقيقة تشاد. أنت تعلم موقفها ضد السودان في هذه الحرب من مساندة ودعم الدعم السريع عيانا بيانا، ده ما في، ومش هو مش ياسر عطا اللي قال الكلام ده، كله يا زول هو المنظمات العالمية والمجلات وكل أجهزة الرقابة العالمية المتصلة بنقل الأسلحة والمعدات يعني أثبتت هذه الدعوة والشكوى، أدلتها موجودة في دولة تشاد. اما اذا قال يعني قدر الله وانتهينا من الدعم السريع، لا بد ان تكون في يعني اثار لما تم، ولا بد من تكون في حلول فيما بعد، ان تكون حلول يعني الصور تختلف والناس تختلف في اختيار الخلوق حسب الوقت، زي ما قال لكل مقام مقال يعني.
وفي ذات سياق ردود الفعل، حذر الصحفي مايكل من جنوب السودان في حديث له عبر منصته على الفيسبوك، حذر من خطورة تصريحات العطاء على العلاقات بين البلدين. نسمع جزء من كلام الصحفي.
وزارة المجتمع السوداني اللي قاعدين داخل موسع عسكري دي، والله ما حيتبقى لكم من السودان نعم إلا بيت ياسر العطا ده، حيخطوه في الإرشيف وانتظروا رأيكم في المرحلة الجاية دي. أنا إحنا كنا بنتعامل باعتبار في حاجة اسمها دولة سودانية، وقاعدين نحاول نراعي الحدود بيناتنا وما تبقى من علاقات. انت عندك 30 مليون مواطن قاعد معنا في جنوب السودان، مين يطرد لك التجار ده في يوم واحد؟ في يوم واحد والله ما يقدر ولا تاجر، وبنقفل حدودنا تجيب وين تاني؟ الليله الصباح انت الدعم السريع عاصرك في حمر الشيخ، تاني صعود ما يجيكم في الشمال ده. هسه انا بتكلم معاكم ده الدعم السريع عاصر النازل في حمر الشيخ، في حمر الشيخ والله ما عندك المقدره تاني تسيب صعود. ما محتاجين علاقات تافهه زي دي، لمنوا باقوا تجاركم ده وقفوا الحدود. ان احنا ما حرصين عليك زي ما انت ما حرص على علاقاتنا بك، بيناتنا حدود كبيره. اذا جنوب السودان فكر بشكل جدي، وانا بتمنى الحكومه تفكر بشكل جدي، بشكل جدي جدا تتعامل مع الدوله الادائيه دي وتدعم الطرف الثاني. هسه نحن سيريس في الكلام ده، الليل حيتم استدعاء السفير السوداني، لو ما دعوا نحن عندنا كلام مع ناس خارجيه.
تشهد وحدة إدارية النظيف التابعة لمحلية بوران بولاية جنوب دارفور تردي مريع في الخدمات الأساسية جراء استمرار الحرب الدائرة الآن في السودان. بدوره ناشدت السلطات بالوحدة الإدارية الجهات المعنية بضرورة التدخل. نتابع تصريحات أدلت به ممثلين للإدارات في الوحدة الإدارية لجولة السودان اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسعود عبد الرحمن صالح، مسعود عبد الرحمن صالح مدير تعليم وحدة النظيف الإدارية. أول حاجة نشكر أخواننا في راديو دبنجا لاستضافتهم لنا في هذه الوحدة الكريمة الطيبة في هذا الشهر الكريم وفي هذا اليوم المبارك. عموما من ناحية التعليم، الآن التعليم في الوحدة الإدارية مستمر، التعليم الابتدائي خاصة ومستمر بالجهة الشعبي. وهنا بنشكر يعني الأهل عموما في النظيف، آباء التلاميذ والتلميذات، جمعية عمومية، وأخواننا في المجلس التربوي. وكذلك بنشكر أخواننا في التعليم، كل المعلمين والناس المتطوعين، يعني بذلوا قصارى جهدهم في إنه مسألة التعليم ما تقيف. عشان كده منذ بداية شهر 12 2024 فتحت المدارس، مدارس الابتدائية في النظيف جوا وفي المدارس البرة كذلك، برضو التعليم مستمر. ونسأل الله تبارك وتعالى إنه الناس يعني يتوفقوا لهذه المسألة. والإنسان أساسه هو التعليم، التنمية هي التنمية البشرية، تنمية العقل. فإذا ما التعليم يتوقف معناه الحياة بتمشي ما مظبوطة. عشان كده والله بنشكر كل المعلمين والمتطوعين اللي بذلوا قصارى جهدهم في انه المساله التعليميه ما تقيف. ولكن مع ذلك يعني الخدمات ضئيله جدا، وشقالين بالعون الانساني او بالجهد الشعبي. فبرضه هنا بنشكر اباء التلاميذ، وبنشكر برضه اخواننا في الاداره الاهليه برضه وقفوا معانا وقفه جاده، برضه الضابط الاداري للوحده الاداريه، واخواننا في الشرطه وكل القطاعات والفعاليات، حتى المرأة يعني يتكاتفوا معانا ويتفهموا القضية وبيساهموا بدورهم في إنه المسألة التعليمية ما تقف. نسأل الله تبارك وتعالى إنه هذه المسألة تستمر، ونسأل الله تبارك وتعالى إنه المسألة الماشية في السودان برضها تقف، عشان حتى الإنسان ينعم بكل الخدمات، تعليم وصحة وغيرها وغيرها. بارك الله فيكم، شكرا لكم، مع السلامة.
شكرا أستاذ مسعود، ولا زلنا نتواصل داخل أروقة مدينة النظيف ووحدة النظيف الإدارية معنا.
الاسم هارون آدم عبد الله سليمان، مركز صحي النظيف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن بنشكر لهذه الاستضافة، ونحن كمركز صحي والله الخدمات فيهم الدنيا تماما، وبنناشد من هذا الموقع الجهاز ذات الاختصاص إن شاء الله بمد العون للمركز من توفير أدوية ومستلزمات صحية وعلاجية، رغم أن المنطقة بها كثير من المشاكل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تعالج بهذا الفرصة الطيبة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا، ولا زلنا نتواصل من منطقة النظيف أو وحدة النظيف الإدارية معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عمر علي هارون. نحن والله أولا بنشكر الأخوة في راديو دبنجا لاستضافته لنا في وحدة النظيف الإدارية. أولا نحن والله بنعاني مسألة العون الإنساني أو العمل الإنساني في المنطقة ما مفقود تماما، ما موجود. ورغم أنه البلد السنة في نزوح من مناطق شتى، من الخرطوم، من كل الولايات الآن بالمنطقة هنا، لكن ما في أي عون إنساني قدم لأي زول في المنطقة هنا. ولذلك بالناشط الإخوة في منظمات العون الإنساني أن يعينوا الناس ويخففوا أقلها من معاناة الأهل وكذا، وربنا إن شاء الله يعينكم. والشكر أجزله لأخواننا في راديو دبنجا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المستمع الكريم، كنا وكنتم داخل منطقة النظيف الإدارية، وحدة النظيف الإدارية التابعة لمحلية برام، لنسلط الضوء على بعض القضايا المهمة التي تهم إنسان تلك المنطقة من قضايا إنسانية وقضايا تعليم وقضايا صحية.
قدم أبناء مدينة المجلد في المملكة العربية السعودية أجهزة ومعدات طبية لمستشفى المجلد بولاية غرب كردفان، ودي ضمن المعدات الغير متوفرة بالمستشفى والتي ساهمت بشكل كبير في تردي الخدمات الصحية المقدمة لمواطن المدينة. نستمع لتصريح من جانب الجهات المساهمة في توفير المعدات.
الشباب اللجنة بتاع التحالف في السعودية رسلوا مبلغ $5,000، نحن في جوبة استلمنا $5,000، شخص ضعيف وبشر الدخيري ومحمد حبيب الله بركم، وكوننا اللجنة نحن فيها أربعة لحد المعدات الطلبوة، ونحن بشينا الأربعة لأكثر من 3-4 شركات، وأخذنا ذي بمجموعة كاملة، وبعد ذلك حددنا مشينا وزارة الصحة. الحمد لله إنه في ناس عندهم علاقات كويسة في الجوبة، مشينا وزارة الصحة طلعوا التصديق المبدئي عشان المطار، لأن المعدات الطبية ما بتطلع إلا بالتصديق من وزارة الصحة وحكومة الجنوب. بعد ذلك طلعنا الخطاب وشال المعدات دي ومشوا وزارة المطار، وفي حاجة في رسوم محلية لفعالة. بعد ذلك ركبوا أجهزة الطيارة. الشباب دي يعني نحن نشكر جزيل الشكر، وهم دارين أن يروا الحاجات دي على مستوى المدينة عشان بعد ذلك يحاولوا فيها، لأنه قصة أنه يا أخي يرسلوا حاجة ومش يشوفوها دي بتطلب من الناس بقت إلا الحياة دي ذاتها. فحسن الحمد لله دي الحاجة قدام الناس وقدام المجتمع وقدام إدارة المستشفى وقدام المدير التنفيذي، وربنا يوفقهم ويعودوا بالسلامة. وشكرا جزيلا.
والآن ننتقل لحديث إدارة المستشفى.
فهنا الشعب يكون مجهود مقدر ونشكرهم على المشاعر دي الحاجات. لها نشكر الإخوة في الخارج. بعد المسؤولية بقت وين؟ المسؤولية بقت على إدارة المستشفى وإدارة المعمل وإدارة شروط السيد التنفيذي. عليها أبغانا نشوف الملحقات دي وين عشان نكمل الجزء التشغيلي بالنسبة للجهاز عشان يشتغل بالصورة المطلوبة ويقدم الخدمات للناس المعدومين.
بهذه الفقرة ضيوف الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، حيث جاء في تصريح لمساعد القائد العام للجيش الفريق ياسر العطا أن كل من مطار أم جمينة ومطار أم جرس بدولة تشاد سيكونان أهداف عسكرية للجيش السوداني. من جانبها، مستمعينا الكرام، اعتبرت الخارجية التشادية في بيان يوم الاثنين أن التصريحات الأطلقة ياسر العطا مساعد قائد الجيش السوداني هي إعلان حرب عليها، مشددة على حقها في الدفاع عن نفسها. وذهبت أكثر من ذلك، حيث اتهمت السودان بمحاولة زعزعة استقرار تشاد باستخدام وسائل إرهابية، وأكدت حق تشاد في الرد بحزم على أي محاولة اعتداء على أراضيها، وأكد كذلك التزام تشاد بالحياة في النزاع الداخلي السوداني، وقال أن النزاع في السودان هو شأن داخلي تتحمل مسؤولية الأطراف المتحاربة وحدها. في حلقتنا اليوم نستطلع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ المؤيس حضرة المحامي حول ماذا يقول القانون الدولي في هذه التصريحات والردود الواردة من تشاد، كما أننا سنستمع حديث أو تعليق من الفريق معاش جلال تاور حول هذه التصريحات. ونبدأ مستمعنا الكرام بالأستاذ المحامي عثمان صالح فلنستمع إليه.
شكرا إذاعة دبنجة، شكرا لكم وشكرا على الاستضافة. فيما يتعلق بالتصريحات والرد على التصريحات من وزارة الخارجية التشادية، تحول خطير جدا في المسار بتاع الحرب، وده بنم عن مسألة الاستعجال والتهور وعدم اتخاذ الحكمة في العلاقات الدولية. أولا، السودان دولة ذات سيادة ولا يجوز المساس بسيادته من أي دولة أخرى لأي سبب من الأسباب. تشاد أو الأمارات دول ذات سيادة ولا يجوز المساس بسيادتها لأي سبب من الأسباب. إذا كان دولة السودان بترى أنه تم المساس بسيادتها من أي دولة من الدول الأطراف، أنتم كلكم أعضاء في منظومة الأمم المتحدة، وفي ميثاق الأمم المتحدة بنظم العلاقات بين الدول، يجب أن السودان يتخذ الطريق السلمي البحافظ على حقوقه وعلى سيادته الوطنية بدون ما يدخل نفسه في إشكالات. السودان ترك المسألة دي بالتصريحات السيد ياسر العطا ولجأ لمسألة التهديد باستخدام العنف ضد الدولة، والدولة ردت، وإن كان ردت الدولة طبعا أتاح لها إنها تتكلم حتى عن التاريخ، إنه كان في مؤامرات من السودان عليهم وإنهم هم لم يردوا وإنه الآن عندهم الحق في إنه يردوا كده. فميثاق الأمم المتحدة البجمع الدولتين، ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 1945 في المادة الثانية منه الفقرة الثالثة بتكلم عن إنه يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر. يعني الميثاق بقول إنه أنت لو في أي نزاع بين دولتين، ونعتبر ده نزاع، إذا السودان بيدعي إنه تم الاحتداء أو انتهاك السيادة الوطنية بتاعته، عليه إنه يلجأ للوسائل السلمية وما أكثر. أنت لما تلجأ للوسائل السلمية بتضع نفسك في الموقف السليم وبتقدم أدلتك والبراهين بتاعتك، وإذا تم إدانة الدولة أنت بتكون في الموقف السليم. الدولة ديك كل المجتمع الدولي بنظر لها نظرة إنها خرقت المجتمع الدولي واحتدت على سيادة الدول. لكن السودان في تصريح ياسر العطا لجأ لمسألة التصعيد ومسألة إنه الأراضي التشادية أو مطار أم جرس ممكن يكون هدف عسكري بالنسبة لهم، والمسألة دي طبعا ممنوعة بموجب القانون الدولي بموجب ميثاق الأمم المتحدة 45، لأنه في الفقرة الثانية في المادة الثانية الفقرة 4 بتتحدث عن أنه يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستغلال السياسي لأي دولة على أي وجه آخر لا يتفق بمقاصد الأمم المتحدة. فأنت إذا كان معك الحق بالتصرفات ممكن تكون الهوجاء أو غير المسؤولة أو بمسألة عدم فهم القانون الدولي بتضع نفسك أنت في الموقف الأضعف في الموقف الضعيف. فالآن التصريحات دي ممنوعة بموجب القانون الدولي، فأنت إذا كنت صاحب حق يجب أنه تلجأ للطريق الصحيح عشان أنه تنتزع حقك، ما تلجأ لمسألة التصريحات الممكن تدخلك في إشكال. أنت بتخوض في حرب الآن داخل أراضيك، فعايز تاني تفتح جبهات أخرى على الدولة وهي منهكة من مسألة الحرب، والدولة فقدت كثير من 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 العساكر والعتاد
تخريب البنية، وأهم حاجة إنه شرد كل المواطنين السودانيين داخل السودان وخارج السودان، فتاني نلجأ لحرب من كانت حرب داخلية تبقى لحرب دولية. ونحن نعرف الحروب إذا الحرب اندلعت مسألة السيطرة عليها ومسألة إنه أنت تضع لها حد بتكون في غاية الصعوبة وما حتكون في يدك. الآن في يدك إنك أنت تشن الحرب، لكن ما في يدك بعد ذاك إنك أنت توقف الحرب. فما في داعي لمسألة التصريحات غير المسؤولة من مسؤولين سودانيين، يجب إنه يتحلوا بالحكمة ويتحلوا، أو على أقل تقدير يكون عندهم دراية ومعرفة بالقانون الدولي والتصريحات اللي يجب إنه يدلوا بها. طيب إذا قلنا هل تصريحات ممكن تبقى إعلان بتاع حرب؟ طبعا حسب القانون الدولي مسألة إعلان الحرب عنده إجراءات، والسلطة يأتي سلطة من السلطات بحق لها إنه تعلن الحرب والإجراءات بتاعت إعلان الحرب، فهي ما بتعتبر حسب القانون الدولي إعلان حرب، لكن هو بتخلق التوترات زي دي، وممكن دولة تستعجل وتقول إنه قبل ما هو يوجه الضربة أنا أوجه له الضربة. حتى في الوثيقة الدستورية اللي هي معيبة مما تم تأسيسه وبعد ذاك انقلب على البرهان بانقلابه في 25 أكتوبر، وبعد ذاك التدخل السافر في إنه أضاف وعدل وحذف من الوثيقة الدستورية، لكن الوثيقة الدستورية برضو بتحدد الجهات بحق لها إنها تعلن الحرب في الدولة، وما أفتكر إنه التصريح ده ممكن يدخل من ضمن المسائل. فأنا أفتكر مسألة الحرب ما مسألة بتاعة تصريحات، ولا مسألة بتاعة إنك أنت تستعرض تصريحاتك على الهواء مباشرة ضد دول وضد سيادة دول. العالم كله الآن براقب في المشهد السوداني، وحقيقة قاعدين الغاد السودانيين قاعدين يحكسوا وجه سيء جدا للقيادة في الدولة. شكرا.
كما ذكرنا مستمعينا الكرام، أيضا تحدث إلينا الأستاذ المحامي المعيس حضرة حول تصريحات ياسر العطا بأن مطار أم جمينة ومطار أم جرس في تشاد هي أهداف عسكرية للجيش السوداني، ورد الخارجية التشادية على هذا التصريح. فلنستمع للأستاذ المعيس حضرة.
السلام عليكم مستمعي ومتابعي إذاعة دبنجة. بالنسبة لتصريحات الفريق ياسر العطا فيما يتعلق بتشاد واحتبار مطاري أم جرس منشآت عسكرية يجوز للقوات السودانية ضربها، وحقيقة وفقا لتعريف القانون الدولي لإعلان الحرب هو يعتبر بمثابة إعلان حرب، يعني وفقا لاتفاقية لاهاي 1907 ومن بعدها اتفاقيات الأمم المتحدة لسنة 1945، هو يعتبر بمثابة إعلان حرب ضد دولة أخرى. إعلان الحرب هو يعني التصريح بنية دولة ما بشن حرب على دولة أخرى، ده وفقا للقانون الدولي. لكن الإشكالية هنا في السودان، إذا افترضنا وجود دولة ووثيقة دستورية حتى بتعديلات الأخيرة، إعلان الحرب لا يجوز إعلانه بواسطة شخص أو فرد ينتمي للقوات المسلحة، لأنه قرار الحرب هو قرار يمس دولة، يمس كيان، وبالتالي في كل الدول المحترمة التي بها الديمقراطية وبها مؤسسات، إعلان الحرب لا تتخذه الجهة العسكرية وحدها، إعلان الحرب تتخذه مؤسسات الدولة التشريعية، تتخذه مؤسسات الدولة السيادية. وبتطبيق هذا على حالة السودان نجد أن هذا الأمر غير موجود، لأنه لا توجد لدينا مؤسسات تشريعية ولا توجد لدينا مؤسسات سيادية. منذ انقلاب 25 أكتوبر 21 لا توجد مؤسسات تشريعية حتى يمكن أن تعلن الحرب كما نصت عليه الوثيقة الدستورية. لكن إذا نظرنا إلى حالة السودان، حتى إذا افترضنا المؤسسات الموجودة بما يسمى بمجلس سيادة، بمجلس وزراء، اجتماع مشترك ما بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة، حتى هذه الجهات لم تجتمع لتقرر حالة الحرب. لكن أن ينبري شخص ينتمي إلى المؤسسة العسكرية ويعلن حالة الحرب ضد دولة مجاورة أو شقيقة، فده أمر خطير، يعني يوضح مدى السقوط القانوني وعدم المشروعية في أنه شخص واحد يمكن أن يلعب بمصير هذا الشعب السوداني. وهذا للأسف ما حدث في حرب 15 أبريل. مجموعة صغيرة تنتمي إلى النظام السابق لتعود إلى السلطة أطلقت الرصاصة الأولى، والآن جعلت 40 مليون سوداني مشردين يموتون من الجوع ومن الدانات. يعني هذا يدخلنا أيضا إلى 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 مسؤولية هؤلاء الأشخاص عندما تقف هذا الحرب، يجب أن تكون هنالك مسؤولية لمن قام بهذه الأفعال، أفعال الحرب. المسؤولية الجنائية أيضا تعود بنا إلى من قام بهدم المؤسسات المدنية للدولة السودانية من كباري ومصافي وغيرها. ولكن واقعة الفريق ياسر العطا توضح أن هذه الدولة لا توجد بها مؤسسة، لا توجد بها يعني نظام. شخص واحد يمكن أن يعلن الحرب ويهدد حياة 40 مليون سوداني. الأخطر من هذا الأمر أن هنالك ملايين اللاجئين السودانيين الآن موجودين في تشاد، عجزت الحكومة السودانية أو فشلت أو غير راغبة في تقديم حتى أدنى أنواع العون الإنساني لهم. دولة شقيقة مجاورة تحتضن لك هؤلاء اللاجئين، تقوم بإعلان حرب ضدها. هذا الشخص لا يمثل الدولة، يعني رجل الدولة يجب أن لا يمثل نفسه، هو يجب أن ينظر أنه يمثل دولة. ولكن أن تأتي بمثل هذه التصريحات بهذه الخطورة، معناه أنت لا تراعي سلامة الشعب السوداني في الداخل ولا تراعي حتى سلامة اللاجئين. يعني الآن إذا قامت تشاد بطرد هؤلاء اللاجئين السودانيين من بلادها، من يتحمل هذه الكارثة الإنسانية؟ من يتحمل هذه الأزمة؟ هل هذا التصريح غير المسؤول الذي يهدد دولة ويهدد ملايين السودانيين الموجودين في دول الجوار؟ أنا أعتقد يعني تصريحات ياسر العطا تعكس مدى الأزمة الحقيقية الموجودة الآن في السودان. الآن في السودان موجود هي حقيقة صراع جنرالات يريدون السلطة، يصرحون كيف ما شاءوا وأين ما شاءوا بدون مراعاة لحقوق ومعاناة الشعب السوداني. أنا أعتقد رد الحكومة التشادية كان رد دبلوماسي معقول حكيم، تعامل مع الأمر بمسؤولية حتى أنه يعني طمأن اللاجئين السودانيين الموجودين على أرض تشاد أنه لن يعني تمسهم أي إجراءات فيما يتعلق بهذه التصريحات. لأنه لو كنا في ربما دولة غير مسؤولة، ربما كان أول إجراء يمكن أن تتخذه دولة تشاد هو طرد جميع اللاجئين السودانيين من تشاد، لأنه هذا هو إعلان حرب. وأنا أعتقد الآن من يحكمون السودان غير مسؤولين، لا يراعون للشعب السوداني. يوضح مدى الأزمة الحقيقية التي الآن نحن سنتين الدولة تهدمت، الدولة تحطمت. إعلان الحرب في كل الدول كما ذكرت لا يتم بهذه الطريقة، يجب أن تنظر إليه مؤسسة الدولة التشريعية السيادية هي التي تقرر، الجهات العسكرية هي لا تقرر. يعني حتى في أمريكا في غيرها الجهات العسكرية هي لا تقرر الحرب، الحرب عند القيادة السياسية المدنية هي التي تقرر إن كان هنالك حرب أو لا. ولكن للأسف الشديد ما يحدث هو كله مخالف للقانون الدولي، لمبادئ القانون الدولي، لمبادئ الأمم المتحدة التي يعني تدعو إلى السلم وإلى حل المشاكل سلميا بين الدول، لا سيما كدولة دولة تشاد دولة مجاورة الآن لدينا معها مصالح عديدة وتداخلات عديدة، بل الآن يوجد لديك ملايين السودانيين موجودين على أرضها كلاجئين. يعني هذا يخالف قواعد الاتحاد الأفريقي، يخالف قواعد القانون الدولي، يخالف حتى المبادئ الإنسانية التي أصدرتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحرب وإعلان الحرب. السودان الآن يعيش أزمة حقيقية في مثل هذه التصريحات. نسأل الله السلامة أن يحفظ السودان ويحفظ لاجئينه داخل وخارج السودان من جراء هذه التصريحات الغير مسؤولة. وأنا حقيقة أشيد بالحكومة التشادية ببيانها الحكيم الرصين المسؤول الذي لم يمس اللاجئين السودانيين الموجودين على أرضها، لأنه أول قرار كان يمكن اتخذه هو طرد هؤلاء اللاجئين. فالحمد لله أنها لم تقوم بمثل هذا الفعل، وهذا إن دل إنما يدل على أن من يدير الحكومة التشادية هي مجموعة عاقلة حكيمة تنظر إلى العلاقات التاريخية ولا تنظر إلى مثل هذه التصريحات الهزلية.
وفي الختام مستمعينا الكرام بنقدم لكم الفريق معاش جلال تاور معلقا على هذه التصريحات، فلنستمع له.
السيد ياسر عطل سيد الفريق أقول هو مساعد قائد العام للقوات المسلحة، يعني ما مواطن عادي وزور مسؤول، يعني وكلامه ما بيكون يعني على عواهنه، إنما بيكون عنده مبرراته أسبابه المسنودة بالأدلة والبراهين. وما أول مرة يتكلم عن تشات، ف بل في شكوى رسمية للتشاد في مجلس الأمن يعني من السودان باعتبار أن خلاف مساعدتها ودعمها الآن بدأت في معلومات جديدة عن يعني بعض الأنشطة الضارة بالأمن القومي السوداني. لكن مدى تطبيق التهديد وحيهجم 200 وما حيهجم 200 طبعا ده يعني ده موضوع ما بيقال على الهواء، إنما يعني ترتيبات عسكرية وسرية داخل القيادة في يعني في قيادة القوات المسلحة وقيادة العمليات. ولكن ده تعبير عن الضجر الشديد والضيق والتذمر يعني من تصرفات الجارة الشقيقة تشاد. أنت تعلم موقفها ضد السودان في هذه الحرب من مساندة ودعم الدعم السريع عيانا بيانا، ده ما في ومش هو مش أسرعات الغرق الكلام ده كله يا زول، هو المنظمات العالمية والمجلات وكل أجهزة الرقابة العالمية المتصلة بين أغلى الأسلحة والمعدات يعني أثبتت هذه الدعوة والشكوى أدلتها موجودة في دولة تشاد. أما إذا قال يعني قدر الله وانتهينا من الدعم السريع لابد أن تكون في يعني آثار لما تم، ولابد أن تكون في حلول فيما بعد، أن تكون حلول يعني الصور تختلف والناس تختلف في اختيار الحلول حسب الوقت زي ما قال لكل مقام مقال يعني. فالموضوع هو تعبير عن الضيق الشديد من تصرفات جارة تشاد تجاه دولة السودان ومشاركتها فعليا في الحرب على السودان مع الدعم السريع. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، وأنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول إن شاء الله مع الأستاذ عثمان صالح المحامي الانتهاكات الواقعة على المدنيين والأعيان المدنية من قبل طرفي الحرب الدائرة، وذلك بالتركيز على القصف الجوي والمدفعي على تجمعات المدنيين والأعيان المدنية، كما سيتحدث الأستاذ عثمان صالح حول تكييف هذا الفعل باعتباره جريمة في منظور القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية من جانب، ومن جانب آخر تكييف هذا الفعل وفق قانون روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. مستمعينا الكرام، في البداية سألنا الأستاذ عثمان صالح ليوضح لنا أو يعرف لنا ما هو المقصود بالقصف العشوائي على المدنيين والأعيان المدنية.
مرحب بإذاعة دبنجا ومرحب بمستمعينكم، ورمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير. بالنسبة للانتهاكات الواقعة على المدنيين والأعيان المدنية منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023 وحتى الآن، فهي انتهاكات عديدة وكثيرة ومتنوعة، من القتل والتعذيب والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، النزوح القسري، السرقة والنهب والإعدام خارج نطاق القانون، تدمير البنية التحتية، يعني كثير من الانتهاكات ومن طرفي الحرب وقعت في حق المدنيين وفي حق الأعيان المدنية. الحديث عن الانتهاكات بيختلف من انتهاك لآخر ومن جريمة لتانية. إذا اتناولنا موضوع القصف العشوائي، قصف المدنيين أو القصف العشوائي، اللي هو بنقصد به القصف المتعمد من قبل طرف من أطراف الحرب أو من قبل طرفي الحرب، القصف المتعمد أو القصف العشوائي
ودائما بكون باستخدام الأسلحة الثقيلة مثل المدافع وبالطيران الحربي، وبكون مستهدف القصف المتعمد والعشوائي، بكون مستهدف أماكن المأهولة بالسكان والأماكن اللي بتواجد فيها الأعيان المدنية بكثافة، ونتيجة بتكون عدد من القتلى وعدد من تدمير المنشآت أو الأعيان المدنية. إذا أخذنا كمثال مدينة الفاشر ومدينة الأبيض، المدينتين ديل يتعرضوا لمسألة بتاعة حصار لفترة طويلة جدا من قبل قوات الدعم السريع، بتحاصر المدينة من الخارج، بيكون داخل المدينة موجودة القوات المسلحة والمدنيين والأعيان المدنية كلها، سواء كانت مستشفيات أو مدارس أو دور بتاعت عبادة، مساجد، كنائس وأسواق ومتاجر، دي كلها بتكون داخل المدينة، والسكان المدنيين بيكونوا داخل المدينة، الجيش أو القوات المسلحة بتكون داخل المدينة حتى مع القوات المتحالفة معها، وقوات الدعم السريع بتكون محاصرة المدينة، ده سواء كان في الفاشر أو مدينة الأبيض. شهدنا في الفترة السابقة كيف إنه المدن دي اتعرضت لمسألة القصف المتواصل من قبل قوات الدعم السريع، وتقصف داخل، تقصف داخل المدينة، قصف متعمد وقصف عشوائي، هي متعمد إنها هي عايزة تقصف داخل المدينة، سواء كان المقار العسكرية أو بتستهدف المدنيين في أنفسهم، وناحية تانية احتمال تكون قاصدة المقار العسكرية، لكن عدم دقة التصويب والعشوائية في الضرب بتؤدي إنه تضرب المدنيين. في الحالتين، في حالة إنه قصف داخل المدينة سواء كان قاصدة أو ما قاصدة، إنه بكون في عدد من القتلى المدنيين وتحصرت كثير من الأسماء، وللأسف غالبيتهم بكونوا من الأطفال ومن النساء وحتى من الرجال، وما قاعدين من الحصر القاعد يتم إنه بيكون في من الطرف اللي هو مستهدفهم أساسا، من الطرف اللي هو طرف معاه في القتال أو في الحرب، لكن دائما الناس بتشوف المسألة بتاعت أسماء المدنيين منشورة لأي عملية بتاعت قصف من طرف من الأطراف. بنفس القدر القوات المسلحة عشان تفك الحصار عن نفسها بتستخدم سلاح الطيران، وبتوجه ضربات على أساس إنه تبعد القوات المحاصرة المدن دي، تبعدها من المدينة. فكثير من القصف بيكون بيقع على المدنيين، بقع على الأعيان المدنية، سواء كان في المدن أو في القرى القريبة من المدن اللي بيلجأ لها قوات الدعم السريع. فشوفنا في مبادر وشوفنا في مناطق كثيرة كيف إنه الطيران بتاع الجيش استهدف مدنيين واستهدف أعيان مدنية، وكانت الخسائر وسط المدنيين والأعيان المدنية كبيرة جدا. ده اتخذنا ديل كمثال، لكن كل مدن السودان تعرضت لنفس المسائل دي، سواء كان قصف من خارج المدينة أو القرية للداخل، أو قصف من الطيران على أساس إنه يستهدف قوات الدعم السريع وبتتم إصابة المدنيين والأعيان المدنية.
استمعنا الكلام، فاصل ونواصل.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج في الميزان، ونحن نتحدث حول الانتهاكات الواقعة على المدنيين والأعيان المدنية بفعل القصف المدفعي والجوي الأشواعي من قبل طرفي الحرب. وفي الفقرة القادمة سألنا الأستاذ عثمان صالح حول التكييف القانوني لهذا الفعل المتمثل في القصف الأشواعي على المدنيين والأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني وكذلك في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
القصف العشوائي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية مسألة دي محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة صادرة سنة 1949 وخاصة المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة اللي حظرت تماما مسألة الاحتداء على الحياة وعلى المدنيين وحظرت الاحتداء على السلامة البدنية وحظرت القتل بجميع أنواعه وحظرت التعذيب وأي فعل من الأفعال اللي بتوقع ضرر على المدنيين. المادة الثالثة المشتركة بين اتفاق جنيف الأربعة حرمته. بعد جاءت البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاق جنيف والصادر سنة 1977 جاء وضع تفصيل لمسألة ما هو محظور أثناء العمليات الحربية وحظر الهجمات ضد المدنيين بصفتهم هذه، إنه دي المدنيين بصفتهم دي أنت ما من حقك إنك تهاجمهم. والبروتوكول الأول برضو حظر الهجوم على الأعيان المدنية سواء كان مستشفيات أو مدارس أو أماكن عبادة أو أسواق أو غيرها. والبروتوكول الأول حظر القصف العشوائي اللي بكون هدفه الهدف الأساسي له إنه ينشر الرعب بين المدنيين، ودائما نتائجه بتكون قتل وإصابات وتدمير وغيره، لكنه بكون عايز ينشر الرعب بين المدنيين وبكون عنده أهداف. كثير من الأحيان بكون عايز مسألة بتاعت نزوح قصري، بكون عنده هدف إنه المواطنين يطلعوا من المدينة المحددة أو من القرية الفلانية، فبقوم في قصف عشوائي فبتكون نتيجته إنه يكون في نزوح قصري. أيضا البروتوكول ده حظر الهجمات اللي بتكون في شكل أعمال انتقامية، أي واحدة من القوات تخسر معركة أو في تقدم للقوات الأخرى فكعمل انتقامي يقوم بقصف المناطق بتاعة المدنيين. وأيضا يعني ممكن في مناسبات مثلا في عيد القوات المسلحة، شفنا كيف إن قوات الدعم السريع في اليوم ده بالتحديد قصفت مدينة الأبيض، وفي مدينة الأبيض قصفت مدرسة ثانوية بتاعت بنات وكانت النتيجة صادمة جدا بالنسبة لسكان الأبيض، عدد من الطالبات توفت وتوفن وعدد من الطالبات جرحى والما أصيبوا بجروح كانت المسألة النفسية، الصدمات النفسية اللي واجهت الطالبات كانت مسألة صعبة جدا. وحسب علمنا حتى الآن في بعض الطالبات بتعالج من الأثار بتاع الهجوم. وأيضا شفنا في مناسبة المناسب في 17 رمضان وكيف إنه قوات الدعم السريع تدعي إنه ده يوم تأسيس قوات الدعم السريع، وكان استهدفت مدينة الأبيض من الساعة 7 صباحا واستمر القصف طوال نهار اليوم ضد المدنيين. يعني القصف ده ما كان مقصود به القيادة العامة ولا كان مقصود به القوات المسلحة ولا الفرقة الخامسة مشاة، لأنه القصف استهدف شرق المدينة، قرب المدينة، وسط المدينة، جنوب المدينة، كل الاتجاهات كان مستهدفه، وبالتالي هو كان بيستهدف المدنيين داخل المدينة وبيستهدف الأعيان المدنية وما كان بيستهدف الطرف الثاني المخاشي معه في مسألة حرب أو معارك عسكرية. برضو من ضمن الحاجات المحظورة بموجب البروتوكول ده إنه واحد من الأطراف يستخدم أي وسيلة أو طريقة على أساس إنه يتعامل مع أهداف عسكرية متفرغة، مثلا داخل المدينة عندك أهداف عسكرية تستهدف الفرقة الخامسة مشاهدة، تستهدف مكاتب بجهاز الأمن أو قوات الشرطة، أنت بتستخدم وسيلة على أساس إنه تضرب كل الاتجاهات دي كأنهم هدف عسكري واحد، وده خطأ لأنه الأهداف دي أي هدف في منطقة بعيدة من الأخرى فما ممكن تستخدمها كهدف عسكري واحد وتبدأ تضرب على أساس إنه إذا أصيبت إذا ما أصيبت حصيب مدنيين. فده بكون هنا في خطأ في مسألة إنك تعتبر كل الأهداف العسكرية هدف واحد وتبدأ في القصف من الخارج على أساس إنه تحقق الأهداف العسكرية بتاعتك، لأنه بالتأكيد في خسائر مدنية حتنتج من القصف بتاعك. برضو أي هجمات أنت بتقوم بها على أساس إنه تستهدف هدف عسكري، إذا كان من المحتمل إنه يكون في خسائر عرضية ضد المدنيين أو ضد الأعيان المدنية، فهنا عليك تعرف إنه الخسائر دي هل هي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت عايز تحققها ولا أقلها. كل ما كانت الخسائر المدنية أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت عايز تحققها، هدفك بكون مشروع، وبيعتبر الهجوم ده بيعتبر هجوم محظور بموجب القانون الدولي.
فاصل ونواصل في برنامجنا مستمعنا الكرام.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. وفي نهاية حلقتنا سألنا الأستاذ عثمان صالح ماذا قال قانون روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الفعل المتمثل في القصف الجوي والمدفع العشوائي على المدنيين والأعيان المدنية الذي أصبح سمة من سمات الحرب الدائرة.
طيب، جاء بعد كده ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية 98 وتكلم عن المسائل اللي واعتبرها جرائم من جرائم الحرب. القصف العشوائي والقصف المتعمد يعتبر جريمة من جرائم الحرب وموجب المادة 8 من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وأي واحد من الأطراف بتعمد يرتكب مثل هذه الهجمات أو ما بيضع الإحتياطات اللازمة وأفعاله دي استهدفت المدنيين أو الأعيان المدنية، بيكون عرض نفسه للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب جريمة الحرب في المادة 8 والفقرة جيم اللي بتتكلم عن مسألة استعمال العنف ضد الحياة أو الأشخاص وخاصة القتل بجميع أشكاله، دي بتعتبر جريمة من جرائم الحرب. وفقرها البند 1 تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون في أعمال حربية، دي جريمة من جرائم الحرب. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والوحدات الطبية ووسائل النقل والمساكن وغيره، تعتبر جريمة من جرائم الحرب. وأيضا تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الآثار التاريخية والمستشفيات والمساكن، دي كلها تعتبر جريمة من جرائم الحرب بتعرض من ارتكبها للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. برضو أنه بأي بلدة أو مكان حتى وإن كان تم الاستيلاء عليه عنوة، إذا استوليت على أي منطقة على قرية على مدينة عنوة، لا يحق لك أنك تقوم بأي عمل من أعمال العنف والسلب والنهب والترويع. إذا ارتكبت جريمة تكون عرضت نفسك لمسألة المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. فدي الهجمات العشوائية اللي بتكون من أطراف الحرب ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية، وده الإطار القانوني بتاعه سواء كان في اتفاقات جنيف الأربعة والبروتوكول الملحق بالاتفاقيات أو بميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أنا بشكر الأستاذ عثمان صالح المحامي، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.